الخامسة صباحا في باريس. ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل وحماس تتفقان بوساطة مصرية على تبادل جثامين 4 رهائن إسرائيليين مقابل إنهاء تأخير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين. المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط يقول إن إسرائيل ستشارك في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. قتيلان في ضربات إسرائيلية جنوب سوريا بعد مؤتمر حوار وطني في دمشق دعا بيانه الختامي لانسحاب تل أبيب من جنوب البلاد. واشنطن وكييف تتفقان على بنود صفقة المعادن زيلينسكي الجمعة في واشنطن للتوقيع. وترامب يؤكد الحاجة لقوات تحفظ السلام في أوكرانيا، موضوع سيثيره ستارمر مع الرئيس ترامب غدا بعد أن زادت لندن نفقتها الدفاعية. ووزير الخارجية الفرنسي يقول إن باريس فرضت قيودا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى فرنسا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. قالت حركة حماس إنها اتفقت في القاهرة على حل ينهي التأخير في الإفراج عن المعتقلين أو الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة مقابل تسليمها 4 جثامين لرهائن إسرائيليين متفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى التي تبحث إسرائيل تمديدها سعيا لاستعادة 63 رهينة لا يزالون محتجزين في القطاع، وبالتالي إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
قال مصدر سياسي إسرائيلي مطلع إن أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في طريقها للحل بالتزامن مع تسلم جثث 4 أسرى، فيما حصل تقدم في مسألة تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإطلاق دفعات إضافية، وإن كانت حماس تطالب بتغيير مفاتيح التبادل وزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين في مقابل كل محتجز. الموفد الأمريكي ويتكو لن يصل المنطقة حاليا في الوقت الذي لا يبدو فيه نتنياهو معنيا بالمرحلة الثانية، حيث أبلغ الوزير ديرمر رئيس الوفد الإسرائيلي ويتكوف بأن إسرائيل غير ملتزمة بمرحلة ثانية رغم أنها وقعت على صفقة بثلاث مراحل. في المقابل عرض زعيم المعارضة على الإدارة الأمريكية خطة اليوم التالي في قطاع غزة، وتنص وفق لابيد على سيطرة مصر أمنيا ومدنيا على قطاع غزة تحت بند الوصاية ل15 عاما في مقابل شطب ديون مصر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
هذا وأعلن قبل قليل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء. وقالت حماس إن وفد الحركة إلى القاهرة كان أكد التزامها التام والدقيق ببنود ومراحل الاتفاق، فيما أعلن الدفاع المدني داخل قطاع غزة هذه المرة وفاة 6 أطفال حديثي الولادة خلال الأسبوع الماضي بسبب موجة برد تضرب القطاع. المزيد مع مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
بسبب موجة البرد القارس والصقيع التي تجتاح قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية عن وفاة 6 أطفال لانعدام وسائل التدفئة للعائلات الفلسطينية التي تعيش في الخيام والبيوت المدمرة كليا وجزئيا، ليرتفع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب موجات البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 15 طفلا. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه وزارة الصحة بغزة بضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني للمرحلة الأولى التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، ومن إدخال التجهيزات الطبية ووسائل التدفئة والخيام والبيوت المتنقلة. من جهتها أعلنت حركة حماسة عن الوصول إلى اتفاق جديد بجهود الوسطاء يفضي بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين لم تفرج عنهم إسرائيل يوم السبت الماضي. وستتم عملية التبادل بإطلاق 620 أسير فلسطيني مقابل تسليم حماس فرق الصليب الأحمر الدولي لجثامين 4 محتجزين إسرائيليين دفعة واحدة وبشكل متزامن خلال الأيام القليلة المقبلة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
هذا وخلال زيارتها إلى قطاع غزة، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لن تشارك في أي نوع قسري من الإخلاء للفلسطينيين. في الضفة الغربية المحتلة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تشعر بقلق شديد من العنف وتأثيره على الرعاية الصحية مع تصاعد الهجمات بشكل حاد. وأمام مجلس الأمن الدولي، روت امرأة إسرائيلية كانت رهينة لدى حماس ما مرت به أثناء احتجازها، وقالت إنها لم تتوقع النجاة ودعت إلى استمرار وقف النار. ولقد وصفت كيف تم تفجير منزلها الذي كانت محتجزة بداخله ولقد حصرت تحت الركام على ما قالت. وأمام مجلس الأمن دائما، قالت المنسقة الخاصة المؤقتة للأمم المتحدة لعملية السلام ومنسقة الشؤون الإنسانية في غزة سيغريت كاج إن التحولات الجارية في الشرق الأوسط تمثل ربما الفرصة الأخيرة لحل الدولتين كفرصة تاريخية لخروج شعوب المنطقة من المرحلة بسلام وأمن وكرامة. قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود ناقشا تعزيز الاستقرار الإقليمي بشكل مشترك بما في ذلك أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة وغزة وسوريا ولبنان. وفي لبنان قتل شخصان جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع في الشرق، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر لحزب الله داخل موقع لإنتاج وتخزين الأسلحة. كذلك لقي شخصان حتفهما في غارة إسرائيلية استهدفت مقرا لوحدة عسكرية جنوب غرب دمشق ومحيط محافظة درعا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد ساعات من تنديد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني بتوغل إسرائيل في جنوب البلاد ومطالبة المؤتمرين بانسحاب قواتها وسط حديث عن توغل إسرائيلي جديد. المزيد مع عدي منصور مراسلنا في دمشق.
منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم تضاربت الأنباء حول صحة توغل إسرائيلي متقدم في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، لكن المؤكد هو شن طائرات إسرائيلية على المحافظتين غارات عنيفة، بالإضافة أيضا إلى غارة على منطقة الكسوابير في دمشق. يأتي ذلك بعد اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تضمن بيانه الختامي إدانة التوغل الإسرائيلي في سوريا والمطالبة بانسحابه الفوري غير المشروط والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها، ما يبعد التكهنات الرائجة حول تقسيم سوريا إلى أقاليم متعددة. كما تضمن البيان تأكيدا على حصر السلاح بيد الدولة فقط وبنود أخرى متعلقة بصون حرية التعبير عن الرأي ودعم المرأة في كافة المجالات وتفعيل المجتمع المدني وثقافة الحوار، إلا أنه ما زالت بعض الأصوات في الأوساط السورية الثقافية والسياسية تبدي تحفظات عديدة على آلية عقد المؤتمر واختيار الأشخاص الممثلين ومدة المؤتمر. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
هذا هو انتقدت الإدارة الذاتية الكردية تغييبها عن المؤتمر واعتبرته لا يمثل الشعب السوري، مؤكدة أنها لن تكون جزءا من تطبيق مخرجاته. قالت الخارجية الروسية أن الوزير لافروف والمسؤولين الإيرانيين توافقت وجهات نظرهم حيال البرنامج النووي الإيراني خلال محادثة لافروف في طهران مع نظيره عباس عراقجي الذي استبعد بدوره أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن في ظل سياسة الضغط القصوى التي يمارسها الرئيس ترامب. مليكة ليشاني.
لافروف وصل إلى طهران حاملا عدة ملفات لمناقشتها مع المسؤولين الإيرانيين، خاصة العلاقات الروسية الإيرانية ومجموعة من قضايا الساعة بما فيها المتغيرات في سوريا والوضع في اليمن، بالإضافة بالطبع للاتفاق النووي الإيراني المبرم بين طهران والمجموعة الدولية قبل أن ينهار بعد انسحاب واشنطن منه خلال ولاية ترامب الأولى. لافروف أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قبل عقد مؤتمر صحفي ركز خلاله عراقجي على أن بلاده لن تجري مفاوضات مع أمريكا بشأن برنامجها النووي تحت الضغط، وبأنه أخبر نظيره الروسي بتفاصيل المحادثات التي جرت مع الدول الأوروبية، مؤكدا على مواصلة التنسيق مع الشريكين الروسي والصيني. فيما أبدى لافروف تفاؤلا بأن موسكو على يقين من أن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة لحل المشكلات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وافقت أوكرانيا على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، ومن الممكن أن توقعه يوم الجمعة خلال زيارة يقوم بها الرئيس فولادمير زيلينسكي إلى واشنطن. وقد نشر موقع إكسيوس مسودة هذا الاتفاق يحدثنا عن بنوده على الدين بونجار.
بحسب مسودة الاتفاقية، واشنطن تلتزم بالحفاظ على أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة، مع إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار يدار بشكل مشترك. المشروع يدعو إلى دفع 50% من عائدات أوكرانيا من الموارد القابلة للاستخراج إلى الصندوق، والمساهمات المالية من قبل حكومة كييف ستستمر حتى تبلغ مبلغ 500 مليار دولار. في المقابل ستسترد واشنطن بعض نفقاتها المتعلقة بالدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها والعودة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى مستوى ما قبل الحرب. المسودة تتضمن بندا خاصا يشير إلى مشاريع في مناطق محتلة مؤقتا من قبل روسيا تقع في الشرق المتضرر من الحرب، حيث تعد هذه المناطق غنية بالحديد والفحم والتيتانيوم إضافة إلى احتياطات النفط والغاز. موقع بلومبرغ أشار إلى أن استغلال هذه الثروات قد يحول أوكرانيا من دولة مستهلكة للمساعدات إلى قوة اقتصادية في المنطقة. هذه الاتفاقية إذا ما تمت ستكون نموذجا جديدا للسياسة الخارجية الأمريكية ولمبدأ أمريكا أولا الذي تبناه ترامب، حيث تركز على المكاسب الاقتصادية الملموسة بدلا من الاعتبارات الجيوسياسية التقليدية.
هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ستكون هناك حاجة لشكل ما من قوات حفظ السلام في أوكرانيا. وقبل يومين من لقائه مع ترامب في واشنطن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزيد إنفاقها الدفاعي بنسبة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة. تأتي زيارة ستارمر بعد زيارة أدها الرئيس ماكرون، وشدد خلالها على توفير ضمانات أمنية بقوات أوروبية، فيما سيقول ستارمر بضرورة حمايتها بغطاء جوي أمريكي. اللواء الدكتور السيد غنيم، أستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، يعتقد أن أوروبا تقوم بمناورة لتجميد الصراع في ظل وصول ترامب إلى السلطة.
ما كانت تجهز له أوروبا من سنوات على حد علمي أنها كانت تضع عدة سيناريوهات. سيناريو الأسوأ أن يعتلي ترامب موضوعه مرة أخرى، ومجرد إعلان النتيجة ونجاحه في الانتخابات قامت بالمناورة التي تقوم بها حاليا، وهي تجميد الحرب ودفع قوات أوروبية حوالي تصل إلى 30 أو 35 ألف مقاتل. القيادة الفرنسية هي الأساس في هذا الموضوع ب 10 آلاف مقاتل ربما إضافيين لهذا العدد أو ضمن، لا أعلم بالضبط. الهدف منها هو حفظ السلام داخل أوكرانيا بغرض تجميد الحرب واستعادة قوة القوات المسلحة الأوكرانية وعدم الاعتراف بكافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بواسطة القوات الروسية.
كشف وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو أن بلاده أقرت قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة بين باريس والجزائر. نجوى بن مبارك.
في خطوة تظهر تصاعد التوتر بين البلدين، اتخذت فرنسا إجراءات جديدة تمنع بعض الشخصيات الجزائرية من دخول الأراضي الفرنسية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو الذي أعلن لقناة بي اف ام تي في عن هذه الإجراءات لم يحدد عدد الشخصيات التي ستشملها هذه القيود، لكنه أشار إلى أنها جاءت في سياق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام سانسال ورفض الجزائر استعادة بعض الجزائريين الذين تم تم طردهم من فرنسا. وأوضح باغو أنه يمكن الرجوع عن هذه الإجراءات أو اتخاذ المزيد منها في حال لم يستأنف التعاون الفرنسي الجزائري الذي دعت إليه فرنسا، متحدثا عن ضرورة الدفاع عن مصالح الفرنسيين. وحذرت باريس يوم الاثنين الجزائر من أن رفضها استعادة مواطنيها المرحلين من فرنسا هو أمر غير مقبول، متوعدة بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات، وذلك ردا على مقتل شخص في شرق فرنسا في هجوم إرهابي ارتكبه جزائري كانت بلاده رفضت استعادته.
ونفى نقيب المحامين في الجزائر محمد بغدادي أن يكون الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون قد بدأ ضربا عن الطعام. في تونس قضت محكمة بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد البراهمي عام 2013. هذا موضوع نتوقف عنده بعد النشر مباشرة مع مراسلنا في تونس تامر